بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليس في السنة قياس، ما معنى هذا؟ ليس قياس مع السنة، أي مع وجود الدليل، لا قياس معه ولا رأي. فإذا جاء نهر الله بطل نهره نعقل. نعم. والمعنى الآخر ليس بالسنة قياس، نعم، لا قياس في العقيدة الذي هو يؤدي إلى البدع وإلى الحال، من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق كار الصفات، فهذا ليس في العقيدة. القياس في التوحيد على نوعين، ما هما؟ نعم، محمود ومذموم. المحمود ما استدل به على معرفة الخالق سبحانه وتعالى وعلى معرفة التوحيد والإيمان والغيب والكتب، فهذا محمود. وأما المذموم تشبيه الخال المخلوق، ما أوصل إلى أن ينفي الصفات أو يشبه الخال المخلوق، فهذا قياس مذموم. القياس ثلاثة أنواع: قياس أولى، قياس شمول، وقياس تمثيل. ما هو القياس الأولى؟ ما هو القياس الأولى؟ كل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله أولى به، تنزه عنه المخلوق، فالخالق أحق بأن ينزه عنه سبحانه وتعالى. النوم صفة كمال أم نقص في الإنسان؟ صفة كمال النوم، فهل هذا يجوز فيه القياس هنا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه هنا من الأدلة ما يرد هذا القول: لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يوصف الله عز وجل. فقولهم في قياس الأولى كل كمال ثبت في حق المخلوق وجاز أن يوصف الله به، هذا قيد مهم، قيد مهم. نعم، فلا يطلق الكلام كل كمال ثبت المخلوق فالله أحق به، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولا بد من تقييد وجاز أن يوصف الله عز وجل به. هذا متى يحتاج له قياس الأولى؟ متى يحتاج له؟ عند المناظرة والرد على أهل الأهواء. نعم، فهو يلجأ إليه كما قال ابن القيم وغيره، كما يلجأ إلى الأكمن الميت المضطر، ما يلجأ إليه ولا يؤخذ بهذا، لأن عندنا نصوص، فتذكر النصوص، تذكر الحجج والبراهين. نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما لدى إلى هذا من باب أن يرد على هؤلاء العقلانيين وأصحاب الرأي والذين شبهوا الله بخلقه، فمن باب الرد عليهم ذكر مثل هذه الأنواع: قياس الأولى وقياس التمثيل الذي هو إلحاق الفرع بالأصل في حكم جامع بينهما في الوصف اشتركا، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. وهكذا قياس الشمول الذي هو استدلال بكل على جزي بواسطة اندراج هذا الجزي فيه، هذا نوع من الضلال يؤدي إلى الضلال وإلى الكفر والعياذ بالله، لأن قياس التمثيل وقياس الشمول يؤدي إلى ماذا؟ إلى التمثيل، والله عز وجل يقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بأصول السنة ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب للسنة الأمثال. نعم، وإنما على العبد التسليم والإيمان والقبول والانقياد. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى، ضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها بمصطح، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها غرة عبد نوامة، وأن الدية العاقلة. فقام حمل بن النابغة فقال: يا رسول الله، كيف ندي من لا نطق ولا استهل ولا أكل ولا شرب، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه. فهذا ضرب للمثل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها قرة عبد وأنا. قال: كيف يا رسول الله، هذا طفل ما قد أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، كيف نغرمه، كيف يجعل فيه دية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان، هذا من ضرب الأمثال، الاعتراض على السنة. نعم، هذا لا يجوز. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، كيف الوضوء من الدهن، كيف الوضوء من الحميم؟ فقال له أبو هريرة: يا أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. الدهن لا شك ولا ريب أنه يغلى، أتتوضأ منه إذا ادهنت؟ وهكذا ما كان صار على الحميم ماء سخن، سخن صار تحت النار سخن، هل تعيد الوضوء؟ فهنا رد أبو هريرة رضي الله عنه أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب له المثل، لا يضرب له المثل، وإنما على العبد التسليم. وهذه المسألة وضوء مسة النار، مس النار، هي حكم منسوخ، حكم منسوخ. لكن المقصود من قول أبي هريرة لا تضرب له الأمثال أنه لا تعترض على السنة بضرب الأمثال، كيف كذا وكيف كذا. نعم، كما قال رجل المبارك رحمه الله تعالى حين قال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ذكر الحديث، قال: كيف ينزل، كيف ينزل الله عز وجل؟ فقال: ينزل الله كيف شاء، إذا حدثتك عن رسول الله فاخضع له، فاخضع له وسلم له وانقد له ولا تضرب له الأمثال. قال الإمام مالك لما جاء الرجل وقال: كيف استوى، كيف استوى الرحمن عرش، استوى كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. فهذه الأمور لا ندركها، لا ندركها، الكيفيات التي هي في حق الله عز وجل لا نعلمها. علينا الإيمان بما ورد وبما ثبت. نعم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول. فالسنة لا تدرك بالعقول، وأيضا الدين لا يدرك بالعقول، وإنما يدرك بالنقل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين لا تثبت أحكامه بالعقل مستقلا، لا، إنما بالدليل، بالنقل، بوجود الآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما هو الاتباع للهوى، لا تدرك مسائل الدين بالعقول ولا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالأقيسة، وإنما تدرك بالنصوص، بالنصوص في باب الاعتقادات، باب الأحكام، كل ذلك يدرك بالنقل، بالآية والحديث. نعم، بالآية والحديث: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حدث هارون الرشيد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة: احتج آدم وموسى، فقال أحد أقارب هارون الرشيد: كيف هذا يا أبا معاوية؟ بين موسى وبين آدم بينهما مسافة، بينهما زمن، كيف هذا؟ احتج آدم وموسى. فغضب هارون الرشيد من هذا القول، وقال: علي بالنطع والسيف، علي بالنطع والسيف، يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول كيف هذا الاحتجاج وما وبينهما ما بينهما؟ قالوا له بعد أن رأوا هذا من هارون الرشيد، قالوا له: اشفع، شفعوا له فيه. قال: لا، لابد أن يسجن حتى يخرج مما قال. من ألقى عليك هذا؟ لأن هذا سبيل يؤدي الاعتراض على الأحاديث والطعن بالأحاديث ورد الأحاديث، فهذا هو سبيل السلف الصالح، أنه هذه المسائل لا تدرك بالعقول، وإنما تدرك بالنصوص الشرعية. نعم، هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون مستسلما لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدركه عقله كان هذا العقل تابعا له، فالعقل ليس له حكما مستقلا، إنما الحكم للشرع، الحكم للشرع والعقل تابعا له. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي أن يكون الشرع في يدك اليمنى والعقل في يدك اليسرى. قال الشاطبي: معنى هذا أن العقل يكون تابع للشرع، ما يكون مقدم على الشرع العقل. فهذه المسائل ما تدرك بالعقول، تدرك بالنصوص، بالأدلة التي جاءت في القرآن والسنة. فما أدركه العقل أذعن له، وما لم يدركه سلم وخضع. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا هو الواجب، ما لم يدركه عقلك سلم، ما لم يدركه فهمك سلم، ما لم يبلغه رأيك سلم وانقد وكن قبولا، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، هذا هو الواجب، هذه عقيدة أهل السنة. وهذا يفيدك عدة فوائد. الفائدة الأولى أن عقيدة أهل السنة مبنية على الكتاب والسنة، هذا مصدر التلقي في باب العقيدة، كتاب وسنة، ما يثبت أمر إلا بدليل، ولا يقال في هذه المسائل إلا بدليل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فهذا مصدر التلقي عند أهل السنة، الكتاب والسنة. نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويفيدك هذا فائدة أخرى، أن العقيدة بابها التوقيف، بابها توقيفي، ليس عقلي وليس رأي وليس أذواق وليس كشوفات، كشف كما هو عند الصوفية، وليس فيها ظنون ولا خيالات ولا منامات يراها العبد يقول رأيت في المنام كذا وكذا فيثبت عليه أحكاما شرعيا، لا، إنما هو نصوص دليل، العبادات والعقيدة توقيفية، توقيفية. نعم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي نستفيده مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في أصول السنة، ثم سيذكر العقائد. فقدم هذا ليبين لك أنه يجب أن تكون العقيدة مصدرها الكتاب والسنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن يتبين لك أن هذه المسائل مبنية على التوقيف، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تدرك بالعقول ولا تدرك بالأقيسة ولا تدرك بالأهواء ولا بالآراء ولا بالظنون، ليس هذا ثمة عقيدة أهل السنة، إنما هذه طريق سلكها أهل البدعة. أهل البدعة سلكوا في باب الاعتقاد إلى العقول، ركنوا إليها، قالوا ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه العقل نفيناه، هذا يؤدي إلى الضلال والانحراف. العقل تابع وليس هو الحاكم، العقل ليس هو حاكم وإنما هو تابع لحكم الشرع. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ما أحلاه من كلام جميل جدا. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، وكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ما هو بالرأي، الدين بماذا؟ قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: أهل الرأي أعداء السنن. أهل الرأي أعداء السنن، لماذا؟ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أن يعوها، فماذا فعلوا؟ لما أعيتهم الأحاديث أن يعوها ويحفظوها ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الرأي، استبقوا إلى الرأي، تركوا، حصل عندهم ضعف، حصل عندهم عدم قناعة بما في هذه الأحاديث، فلجأوا إلى الرأي ولجأوا إلى عقولهم وإلى أهوائهم. نعم، هذا الذي أداهم إلى الانحراف والضلال. الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية والحزبية، كل أولئك ركنوا إلى عقولهم، ركنوا إلى أهوائهم، ركنوا إلى آرائهم التي خالفت الشرع، اتخذوا أهليتهم أهواءهم وعقولهم فجعلوها هي الحكم، هي الحكم على شرع الله، وهذا هو الذي أدى به من الانحراف. لماذا نفت الجهمية صفات الله وأسمائه؟ إلا لما أخذوا بعقولهم وأهوائهم ورأيهم. لماذا نفت المعتزلة صفات الله وأثبتوا الأسماء؟ إلا لأنها خالفت عقولهم. وهكذا الأشاعرة وهكذا الصوفية، قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا هو دينهم. نعم. وهكذا الرافضة دينهم مبني على الهيام، على الهيام على الرؤى وعلى المنامات. نعم. وليس على الشرع، فلو كان على الشرع وخضعوا للشرع لما حصل منهم هذا الرفض وهذا الطعن في دين الله عز وجل. إذن فليحذر العبد من هذا السلوك ومن هذا الطريق، أن يلجأ إلى عقله وأن يلجأ إلى هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال ابن حزم رحمه الله: أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين، كمسلم والبخاري اللذين هما شدعر الدين في نقل وتبيين، أولى بأجر وتعظيم ومحمدة، يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما، من قولي من كل قول أتى من رأي سحنون، في نصر دينك محضا غير مفتون. وقالوا: تحفظ، فإن الناس غير كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت: هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي، إذ في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو، ولا في نصره أهن، لا أنثني لمقاييس يقال بها في الدين، بل حسبي القرآن والسنن. يا برد ذا القول في قلبي وفي كبدي، ويا سروري به لو أنهم فطنوا، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قوله عندي له كفن. إلى أن قال رحمه الله: أشهد الله والملائكة أني لا أرى الرأي والمقاييس دينا. هذا هو الذي ينبغي على كل عبد، أن يكون مذعنا لدين الله، للنص، للقرآن والسنة. قال رحمه الله: حاشا لله أن أقول سوى ما جاء في النص بالهدى مستبينا، كيف يخفى على البصائر هذا وهو كالشمس شهرة ويقينا. رحمه الله، كلام طيب فيما نظمه في هذه الأبيات، وهو الذي يدل عليه النصوص الشرعية أنه يجب على كل مسلم أن يكون خاضعا للقرآن والسنة، مكتفيا أثرهما، آخذا دينه من القرآن والسنة، لا من الأهواء ولا من الآراء ولا من الأقيسة. قال عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. هكذا هو الاتباع. وقال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري: ما لنا ولا الرمل. انتهت العلة، العلة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ليري المشركين، لأن المشركين قالوا: هؤلاء سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، صاروا ضعاف ما عندهم قوة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إذا طافوا ثلاثة أشواط، في الأول أن يرملوا. فلما رأى المشركون هذا قالوا: هؤلاء ذو قوة، ذو قوة. فقال عمر: ما لنا ولا الرمل. انتهت العلة الآن، خلاص أظهر الله الإسلام وانتشر في أصقاع العالم الإسلام، وصارت له القوة، وأذهب الله الشرك وأهله، فلمن الرمل اليوم؟ قال ولكن نرمل كما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر موكول العقول ولا إلى الأهواء ولا إلى الآراء ولا إلى الأقيسة ولا إلى المنامات ولا إلى الكشف، نعم، ولا إلى الظنون والخيالات، إنما هو إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه رحمة يا أخي، تمسك بالرحمة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرى لك، هذا هو الذي به ينشرح صدرك، هذا الذي به تسعد في الدنيا والآخرة، أن تكون على كتاب الله وسنة رسول الله ملازما لهما، لا تقدم عليهما عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا هوى ولا رأي فلان ولا علان ولا مناما ولا غير ذلك، إنما الواجب عليك أن تكون كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. بهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة التي بدأها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، ثم سيشرع رحمه الله تعالى في ذكر الأمور التي يجب اعتقادها والتي هي من أصول السنة والتي هي من الأمور التي هي تتعلق مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، نعم، من الكلام على القدر ومن الكلام على الرؤية وما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، سيكون بإذن الله تعالى في دروسنا القادمة. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.